أحييتم أوقات المستمعين ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بصراحة، ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ شقدالي مصطفى، أستاذ علم النفس الاجتماعي. مرحبا وطابت أوقاتك.
مرحبا بك خديجة، طبعا أرحب بالمستمعين والمستمعات في كل مكان كالعادة. طبعا
طيب، إذن موضوع حوارنا لليوم أستاذ شقدالي يتعلق بالاستقلالية الفردية. ربما سنناقش الجانب السوسيولوجي، يعني قراءات سوسيولوجية، لكن قبل أن نغوص يعني في صلب الموضوع، يعني نرى أن ما قد يعتبره المراهق أو الشاب استقلالية لشخصيته وطريقته في الحياة يعتبره المجتمع تمردا وخروجا عن العادات والمألوف، تعارض غالبا ما ينشأ حينما يبدأ الشخص في سن معينة بتكوين أفكاره ومعتقداته المستقلة، وربما المتعارضة مع محيطه الاجتماعي. مرحلة الشباب تعد من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان طوال حياته، كونها تحمل في طيتها سمات النضج الفكري والعقلي. هناك الكثير من الظواهر المستجدة في حياته والمتزايدة لديه، حتى في الابتعاد عن سيطرة الأبوين والمجتمع، وذلك عن طريق الاستقلالية. لكن السؤال العميق الذي يفرض نفسه بإلحاح، هل يتم إدراك معنى الاستقلالية، استقلالية القرار والفعل، وهل هذه الاستقلالية منسجمة مع المقاييس والاعتبارات الاجتماعية المقبولة في المجتمع ومع كل ما هو مألوف ومرغوب اجتماعيا؟ أكيد بداية أستاذ شقدالي سنحاول أن نستقرئ مفهوم الاستقلالية من وجهة نظرك.
طبعا انطلاقا من السؤال الأخير الذي جاء في مداخلتك، هو سؤال ربما سيدفع بنا إلى تعريف ماذا نقصد بالاستقلالية. وربما هذا الموضوع حتى نجعل المستمع في الإطار، هذا الموضوع انبثق من الموضوع السابق حينما تحدثنا عن النجاح بين الطموح الفردي وإكراهات المجتمع. والاستقلالية قلنا بأنها لا تعني الاستقلال، بمعنى لا تعني الاستقلال التام عن الآخرين، بمعنى أن الاستقلالية التي نتحدث عنها، والتي ربما لأن هناك من يفهمها انطلاقا من فهم بسيط، الاستقلالية هي أن أفعل كل شيء وبالتالي قد يسقط في الفوضوية أو شيء من هذه القبيل. نحن نتحدث عن الاستقلالية بمعنى
ليست هي مرادف للحرية بهذا المعنى،
ليست هي مرادف للفوضوية،
للفوضوية ليست الحرية،
لأن الحرية كذلك هي مسؤولية.
نعم.
الحرية ليست هي أن أستقل عن الآخرين وأن أقذف فيهم وأن أقوم بأشياء ربما تتعارض معهم، ثم وأدخل ربما في متاهات معينة وأعتبر ذلك حرية. فحريتي مثل مشهور تتوقف عندما تبدأ حرية الآخرين.
نعم.
وبالتالي نحن نتحدث عن الاستقلالية بمعنى المقابل ديالها بالفرنسية لوتونومي بهذا المعنى. لذلك فأنا أعتقد أن الحرية ليست الاستقلالية، الحرية بمعنى المسؤولية، ليست نبوءة تنزل في مرة عن الإنسان، فهي تربية على الاستقلالية، نتربى عن الاستقلالية. حينما نطرح الموضوع بهذا الشكل،
إذن مكتسبة.
مكتسبة أعتقد، لأن حينما نطرح هذه القضية بهذه الطريقة نحن نتحدث عن، وهنا القراءة السوسيولوجية، نتحدث عن البنى الفكرية التنشئوية التربوية. هل لنا في ثقافتنا، في تنشئتنا الاجتماعية، في تربيتنا التي نتربى عنها داخل المدرسة وداخل العائلة، داخل المؤسسات الاجتماعية بصفة عامة، هل تعطينا هذه الاستقلالية بهذا المعنى؟ هذا سؤال كبير جدا. أم أنها تعطينا فقط نماذج أخرى اللي هي فيها الاتكالية، لأن النقيض نتاع الاستقلالية هو الاتكالية، وأن أنتظر دائما الآخر أن يقوم مقامي. المشكل، الغموض في طرح هذا الموضوع الاستقلالية الفردية، هناك من يتحدث عنها بطريقة أخرى وبمسميات أخرى، يتحدث عن الحرية الشخصية إلى آخره. وبالتالي ما نريده اليوم نحن من هذا النقاش، لن أخذ هذا الجانب أو ذاك كالعادة، نريد فقط أن ندفع بالناس إلى التفكير وإلى مساءلة أنفسهم، جازمين كما هي العادة بأننا لسنا لا نقول الحقيقة ولكن نبحث عنها دائما كما نقول باستمرار. فإذا الاستقلالية الفردية هي ممكنة حينما تكون هناك تربية على الاستقلالية، والتربية على الاستقلالية تربية علائقية، في علاقتي مع ذاتي، في علاقتي مع الآخر، في علاقتي مع حدودي، وفي علاقة التناغم
أكيد
مع الآخرين.
صحيح.
هذه الاستقلالية ربما هناك ربما مثالية فيما أقول، قد يشعر
لكن
المستمع
هذا هو المفروض لسه يكون
طبعا
حقيقة.
هناك ربما المستمع يقول بأن حينما نكون
يتوجب علينا أن نفكر بهذه الطريقة.
يتوجب ولكن الإشكال
وما كنعرفك ما كتعجبكش يجيب ويتوجب.
طبعا لا، لأنه في ربما تنسقطوا في واحد النوع ديال المصادرة عن المطلوب، والمصادرة عن المطلوب وكأننا نريد أن تقع أشياء معينة داخل المجتمع انطلاقا من هذا الحتمي ويجب إلى آخره. نحن نتحدث ونحاول أن نقرأ لسان حال المجتمع، كيف نفكر وكيف نمارس هذه الاستقلالية وكيف كيف ننشأ على هذه الاستقلالية.
ربما الأجدر بنا قبل أن ندخل لهذه النقطة اللي هي في غاية الأهمية، محددات الاستقلالية، يعني كيف يمكن لنا أن نرسم محددات أو إطار هذه الاستقلالية؟
هو إذا رسم
في مجتمع له مجموعة من العادات، مجموعة من الأعراف، مجموعة من القوانين، مجموعة من الضوابط.
كل مجتمعات له ضوابط وله قوانين وله أعراف، حتى لنكون ربما حتى نسقط في نظرات حقيرية لدواتنا ولمجتمعنا. فكل مجتمعات له ضوابط وله ربما يتختلف باختلاف معايير هذا المجتمع ومعايير المجتمع الآخر.
إذن تحكمه ضوابط معينة
طبعا، وبالتالي ولكن هناك مجتمعات ربما فيها التربية الاستقلالية ناضجة على مستوى التنشئة الاجتماعية، بمعنى على مستوى هذه التنشئة الاجتماعية ننظر بأن
لهم نسبة من الإدراك مرتفعة
طبعا على هذا المستوى، وعلى مستوى التلقين حينما نلقن الشاب أو الطفل في الطفولة الأولية أن يعتمد عن نفسه إداكا، نزرع بذور هذه الاستقلالية الفردية. جميل. مستقل لست بالمعنى الذي سأكون فيه في خارج الحاجة للآخر. نعم. ليس بهذا المعنى، ولكن باستطاعتي أن أخذ قرارا يناسبني في حياتي، في مشروعي الحياتي، في مشروعي المهني. وحينما أقول أستطيع أن أخذ قرارا، أستطيع أن أتحمل عواقب القرار.
نعم.
لأن المشكل في تربيتنا نحن،
إذا الاستقلالية أكيد ترتبط حتى وليس فقط غير بأخذ القرار أو
التحمل تبعات. لذلك في مجتمعنا نحن حينما يحصل حاصل انطلاقا من سلوكاتنا فيها نوع من التهور، ونربط ذلك بالقضاء والقدر.
نعم.
مع العلم أننا القضاء والقدر حاصل، القضاء والقدر كائن موجود، ولكن ليس في كل أشياء المحيطة بنا. لنا قدرة على الفعل، لنا قدرة على الاختيار، ولنا قدرة ربما على مسيرة هذا الاختيار. فالمجتمع يعطينا ربما بعض المرات تبريرات واهية، وأنه يفسر حتى السلوكات الإخفاق التي فيها نوع من الإخفاق والفشل الذريع في بعض الحالات، يعطينا تبرير من قبل القضاء والقدر إلى آخره. بينما الاستقلالية والمسؤولية تعلمنا أن نتحمل مسؤوليتنا في قرار معين، وبالتالي أن يكون تبرير حتى إذا كان هناك تبرير بين قوسين.
نعم.
أن يكون فيه تحمل عواقب قراراتنا. هذه الاستقلالية، ليست هناك استقلالية دون حس المسؤولية.
نعم.
لا يمكن أن تكون كذلك.
في هذا السياق إذا سمحت لي وردنا اللحظة تعليق من مستمع يقول: ما الفرق بين الاستقلالية والحرية؟ ما دمنا نتحدث عن الحرية عن الفوضوية.
طبعا أنا قلت بأن الحرية، كل الذين نظروا الحرية ربما
لم أقول الاسم لأن اسمه مستعار. ما
لا، ليس المهم الاسم الآن، ولكن السؤال تحدثنا منذ قليل وتحدثنا عن الاستقلالية بمعنى، وقلت المقابل الفرنسي الأوتونومي، الاستقلالية بمعنى القدرة على الفعل.
نعم.
القدرة على تحمل تبعات الفعل. وهذه هي الحرية. الحرية مسؤولية، لأن هناك من يعتقد بأن الحرية هي أن تتحرر من كل شيء. لا، الحرية هي أن تكون لك القدرة على أن تتحمل مسؤولية أفعالك،
أن تعين ما لك وما عليك.
طبعا، لأن بينما السؤال كان يكون أكثر دقة لو طرح بصيغة أخرى.
نعم.
لو طرح بالاستقلالية، لأن الاستقلالية في اعتقادي هي جزء لا يتجزأ من الحرية. والفوضوية.
نعم.
الفوضوية التي تمارس في بعض الحالات باسم الحرية هذا شيء آخر.
نعم.
هذا شيء فيه واحد النوع من الاستفزاز، فيه واحد النوع من نوع اللي كنقوله دائما في هذا البرنامج، نوع من نداء استغاثة. هناك من يتصرف بسلوكات مقززة وكأنه ينادي الآخرين انظروا إلي، ليكون مرئيا بهذه السلوكات، وحينما تناقشه يقول لك هذه حريتي. هذه هي حريتي.
لكن هنا استاذ شكدالي يعني
لا وجود لحرية مطلقة إلا في القمر ربما.
وبماذا تختلف؟
ليس في الأرض.
إذا خصنا نسافروا للقمر. بماذا تختلف الاستقلالية عن التمرد؟ لأن عادة ما يشار إلى الاستقلالية في بعض الحالات وبعض المواقف إلى تمرد.
طبعا لأن في بعض الحالات يشار إليها، لأن التمرد هو جزء كذلك لا يتجزأ من الفوضوية. فيه واحد النوع التمرد الذي فيه التنديد، وأنا سبق وأن قلت وأقولها دائما وباستمرار، لأن حينما نكون في منطقة التنديد لا نفكر، نكون انفعاليين ولا نكون فاعلين. لأنه في هذه الحالة دي حينما يكون هذا التمرد دائما يأتي في بعض الحالات بعد الغضب، وحينما يكون الغضب لا يحضر الفكر ولا تحضر الروية ولا يحضر، وبالتالي فهي ردود أفعال في بعض الحالات.
صحيح.
أما الحرية بالمعنى الاستقلالية بمعنى المسؤولية هي عقل، هي تفكير، هي تمحيص، هي روية، هي حكمة، وبالتالي القائمة طويلة جدا في اعتقاد هذا منظور للأشياء. ولكن حينما نكون التمرد في بعض الحالات قد يكون له كذلك قد يكون له مردود إيجابي في بعض الحالات. ما أصبركم على الدل، ما أصبركم على كذا، ما أصبركم، بمعنى في بعض الحالات التمرد حينما يكون هذا التمرد ضد الإجحاف، وحينما يكون التمرد ضد من يريد أن يصيب ربما يصيبنا في مكمن في الشرف في أشياء من هذا القبيل، ربما قد يكون التمرد بيد. ولكن نحن نتحدث
رد فعل،
ولكن نحن نتحدث عن أسلوب حياة، نتحدث عن
مشوار
حياة. هذه الاستقلالية التي تعطينا السكينة والمسؤولية، وأن نتحمل ربما مسؤوليتنا بمعنى. أما ربما هذا التمرد هو لحظي انفعالي في بعض الحالات، هناك من له سيمة في شخصيته وهذا الجانب ربما النفسي، تمردي على كل شيء.
متى يوصف الشخص، أو ربما دعنا نحدد المفهوم، شاب متى يوصف بالتمرد من طرف الأسرة ومن طرف المجتمع؟
لا، هو يوصف في بعض الحالات.
ما هي الحالات التي يمكن أن نطلق عليها تمرد؟
في مجتمع لا يؤمن بالاستقلالية، وهذه حالة ربما البنى التقليدية لمجتمعنا في التنشئة الاجتماعية، والآن هناك تحولات قيمية على هذا المستوى، أي شيء يمكن أن ننظر إليه على أساس أنه تمرد حتى ولو كان خاضع لاستقلال. العلماء النفس وعلماء الاجتماع تحدثوا على أن الطفل هو مستقل، إلي أوتونوم، بل أكثر من ذلك هناك من يعتبر الجنين أوتونوم رغم أنه ارتباطه فيزيولوجيا بالأم.
نعم.
وبالتالي أن كما قال جبران خليل جبران، إن أبناءكم لم يأتوا منكم ولكن من خلالكم.
نعم.
Vos enfants ne sont pas venus de vous mais d'à travers vous. شتي المعنى كيفاش كيتبدل؟ بمعنى أنه ما عندهم واحد النوع ديال الاستقلالية، ولكن في مجتمع اللي كيعتبر الطفل هو راشد مصغر وكيحاول دائما ياخذ على أساس أنه ما تيفهمش، أي سلوك اللي هو طبيعي غادي يكون عن الطفل أنه سيكتشف، سيرى، سيحاول أن يفهم أشياء وأن يتعلم هذه الأشياء، سيقابل بالرفض المطلق وسيقابل بالمراقبة الصارمة. لذلك سننظر إلى هذا الفعل على أساس أنه تمرد، هو ليس تمرد، هو هذا الشاب يتعلم. نحن تحدثنا بأن الغائب الأكبر ربما في البنى التقليدية للتنشئة الاجتماعية هي هناك تحضر مبدأ الطاعة. الطاعة في كل شيء، الطاعة ممتازة، ولكن الطاعة التي تبنى على الفهم ليست هي الطاعة العمياء التي تبنى على الأخطاء، لأن الشاب له عقل، له إدراك، حتى وهو في طور التكوين قد يكتشف خلل معين في سلوكات المحيط، في سلوكات والديه وفي سلوكات أساتذته، وبالتالي حينما تطلب منه الطاعة وأنت في هذا التناقض الصارخ قد تحصل سلوكات تنديدية طبعا للشك والتحقيق معا. لقد تحصل هذه السلوكات اللي فيها نوع من التنديد ونوع من رد الفعل، ولا في بعض الحالات قد تكون سلوكات عادية على اعتبار أنه يتعلم ولا بد أن يطرح سلوكات أخرى ومفاهيم أخرى.
طيب. برأيك أستاذ شكدري لماذا ينشأ هذا التعارض بين هذا الفرد الذي يعني يريد هذه الاستقلالية الفردية وبين هذه المؤسسات مثلا الاجتماعية التربوية لمجتمع الأسرة؟ لماذا ينشأ هذا التعارض؟
لا هو هذا التعارض وهذا التفاعل، أنا أفضل أن يكون هناك تفاعل غير كان في بعض الحالات كما سبق وقلنا في بعض الحالات تكون الأغلبية للجماعة للمجموعة للمجتمع للمؤسسة، وقد في بعض الحالات تصبح قدرا بهذا المعنى.
نعم.
وبالتالي الفرد وهو يريد أن يحقق استقلاليته عن الآخرين إنما يريد كذلك أن يلبي رغبات. نحن بين شيئين اثنين حينما نتحدث عن الفرد، نحن في حاجة إلى الاستقلالية وفي نفس الوقت نحن في حاجة إلى المجتمع، نحن في حاجة إليهما معا، وبالتالي كيف يمكن لنا أن نناغم بين الاثنين؟ نحن في حاجة أن نظل في فردانيتنا وفي استقلاليتنا وأن نحدث أنفسنا وأن نبتعد عن الآخرين، ولكن نحن كذلك في حاجة
إلى
حماية الآخر،
إلى علاقات اجتماعية،
حماية
الآخر. تمام.
بمعنى والسكينة التي ترتبط بهذه الحماية من طرف الآخرين. لذلك فأنا أعتقد بأن هذا التجاوب بين الاستقلالية وبين بين المجتمع أو الحاجة إلى المجتمع أو الحاجة إلى الأفراد الآخرين، لذلك فنظرة علم الاجتماع ونظرة علم النفس الاجتماعي بالضبط هي مهمة، لأنها تدرس العلائق، هذه العلاقة بين الفرد والمجتمع
كنسق
الفرد على المستوى السيكولوجي والجماعة على المستوى السوسيولوجي والتفاعل ما بينهما. لذلك هذا هو المفهوم ديال أن الاستقلالية لا يمكن أن تكون استقلالا تاما، وبالتالي إذا كان استقلالا تاما يجب أن ننمحي من المجتمع، يجب أن لا تربطنا أي علاقة من المجتمع،
هذا يستحيل.
يستحيل.
طيب هل يعي الفرد هذا ربما دعنا نقول أنه قمع، يعني ما دام أنه يوصف بأنه تمرد ويطلب استقلالية فكرية، استقلالية في حياته في قراراته في أخذ القرارات، ربما نطلق عليه هذا القمع في عدم يعني أنه يحصل على هذه الاستقلالية. ما هي آثار
هذا سؤال مهم، ولكن دعيني أولا أقول إذا كانت هناك تربية عن الاستقلالية المشكل لن يطرح بهذه الحدة. أما إذا أتت كما تأتي النبوة، تأتي فجأة، فإنه في هذه الحالة ربما سيكون الإنسان غير مؤهل لأنه لم يتربى عن ذلك، وكما يقول مصطفى حجازي إن الإنسان المقهور غالبا ما يتقمص ملامح المتسلط. لماذا؟ لأنه ليس له زاد، ليست له تربية. لذلك فأنا مع النظرية التكوينية التنشئوية الاجتماعية، بمعنى أن هناك من في فترة من حياته يقوم بردود أفعال، لأنه حتى وإن أراد أن يكون مستقلا ليست له الآليات، لأن الاستقلالية التعامل مع الآخرين وليس القطيعة مع الآخرين.
وربما هذا فهم مغلوط.
طبعا هناك من يعتقد بأنه حر
واعتقادي وخاطئ أننا كان
طبعا
استقلالية وكأننا كان وضعوا حد القطيعة.
لا يمكن أن في اعتقادي، ولكن يمكن أن تكون هناك انتقاء في التعامل، يمكن أن تكون هناك طرق متعددة في التعامل، ولكن أن تقول أنت حر وأنت في نفس الوقت تنقطع عن محيطك، فهذه الحرية هي تشبه نوع من الزبد، نوع من المعنى الفارغ.
صحيح.
بمعنى أنه لا يمكن أن أكون حرا وأنا مقصي من المجتمع. الحرية داخل المجتمع وممارسة الحرية داخل المجتمع.
وهل لهذا له تداعيات؟
طبعا له تداعيات، هناك من تداعيات الإنسان الذي يذهب بهذا المنطق لأنه ليست له هذه الآليات، لأن أنا كما قلت التربية على الاستقلالية هي التربية على أخذ القرار وتحمل المسؤولية.
يعني افتراض ما كاينش هذه التربية هذه على هذا المفهوم،
تكون هناك مجموعة من الردود اللي وتداعيات خطيرة.
يعطينا
صراع أجيال، ماشي تكامل، مع العلم أنه يكون تكامل ومشي صراع. يقدر يعطينا هذا الصراع، ويقدر يعطينا ماشي بالضرورة صراع الأجيال على المستوى العمري، هناك صراع ما بين نفس الجيل.
نعم.
بمعنى الفكري، لأن حتى الزمان العمري والزمن النفسي والمعرفي سبق وان تحدثنا وسنعود الى ذلك لان تحدثت عن الزمن الرقمي.
اكيد
ابني يعلمني فهو ابي، يعلمني العالم الرقمي والعالم الافتراضي فهو ابي،
لانه
الصوره معكوسه. هذا الموضوع هو متشعب جدا، ربما وسنتطرق له في حلقات اخرى وبطريقه اخرى حتى يكون هناك استفاده. ما يمكن ان اقوله في هذا الصدد هو ان هذا، واعيد ربما ما سبق وان قلته بطريقه اخرى، هو ان الحريه بمعنى الاستقلاليه ليست هي الحريه بمعنى الفوضويه والتنديد وشيء من هذا القبيل. الحريه بناء في اعتقادي لا تنزل هكذا، فهي فيها واحد النوع من البناء، تهضر على الحريه ديال الاستقلاليه التي تمكنني من اخذ القرار وتابعات القرار وان اتحمل.
متى يبدا الاحساس ان الانسان بغي يستقل؟
لا هي يبدا
فترة
في الطفوله، لان ما كنلاحظوا بان الطفل منين تيبدا يهضر اول حاجه تيقول لا تيقول ماما بابا دوك اللول، وبعد المرات بغيت تقول له شي حاجه هو تيبغي يفرض الشخصيه ديالو، انت كتطلب منه او خوفا عليه لانه يتعرض لشي خطر، ولكن هو تيقول لا. تما تيدير واحد بمعنى انه لا كونفيرماسيون دو سوا، اسمحي لي انا قلتها بالفرنسيه، وكانه يريد ان يؤكد ذاته، وكانه يريد ان يقول لك لا،
يثبت
ذاته
انه موجود.
المشكل هو اننا عوض ان نتعلم معه على هذه الطريقه ناخذ الطريق الاخر ونقوم بقمعه على اساس انه جاحد.
للحديث بقيه سنعود لكم مستمعينا وسنستكمل دائما معكم النقاش في برنامج بصراحه بعد هذا الفاصل. خليكم معنا، لمن يود ان يتفاعل معنا عبر صفحه الفيسبوك اشتك بصراحه. إذن نعود لكم مستمعين على الهواء مباشرة في برنامج بصراحة، نستكمل معكم النقاش حول الاستقلالية الفردية. إذن إذا سمحت لي أستاذ شقدالي، لدينا بعض المداخلات. أشرف بولمكوس يقول: ألا ترون أن الاستقلالية تعرقلها طبيعة مجتمعنا الذي يجعل من مسائل فردية شأن جماعي؟
طبعا هو في الواقع هذاك الشأن الفردي هو في العمق هو شأن جماعي، وبالتالي ربما نعبر عنه بطريقة فردية فردانية، ولكنه يقيس ويمس الناس ربما أجمعين. لقد تطرقت فيما سبق في الجزء الأول من هذا البرنامج وقلت بأن لا يمكن أن نتحدث عن استقلالية مطلقة.
نعم،
لا يمكن أن نتحدث عن استقلالية مطلقة. مثلا سأعطي مثلا، إذا أخذت القرار الآن وقمت بشيء ربما فيه تقزز معين، أن تجردت من ملابسي وبدأت أن أتمشى في الشارع إلى آخره، يقال عني أنني أحمق. أما إذا كنت في كامل قواي العقلية فإنني سأحاسب، حتى وإن قلت بأن هذا جسدي فأنا حر أن أستعمل فيه ما أريد، ولكن أجسادنا لا ليست لنا. هذا هو الإشكالية الكبيرة.
نعم،
أجسادنا هي ملك الآخر، ملك متخيل الآخر، ملك استهامات الآخر.
نعم،
لذلك فالإنسان الحر في اعتقادي والذي له هذا النوع من الاستقلالية الذي نتحدث عنه،
نعم،
والذي له قدرة تركيبية على مستوى الإدراك وعلى مستوى العلاقات، كيف يمكن أن أجعل لي موطنا داخل مجتمع بهذه المواصفات؟
تمام.
ربما هناك أشياء ربما للفرد الحق في أن يمارسها، ولكن حينما يعلن عنها للجميع وبطريقة ربما استفزازية، أنا كما قلت على المستوى السيكولوجي يمكن أن نقوم بقراءة أخرى على المستوى السيكولوجي. أريد أن أكون مرئيا، أريد أن أثير حفيدة الآخرين، لا أقولها، ولكن في سلوكاتي التي أعتبرها خاصة بي، ولكن هي في العمق ليست خاصة بي.
نعم،
هي خاصة بي، ولكن أنا أعرف مسبقا، وإلا سأكون ربما أتيت من كوكب آخر. لا علاقة لي بهذا الكوكب، بمعنى أنني إذا قمت بسلوكات ربما تخرج عن المعتاد وفيها نوع من الاستفزاز كما قلت، كيف يمكن أن نندد بردود أفعال الآخرين؟
نعم. طيب، ما هي حدود الاستقلالية وما هي حدود التبعية في علاقاتنا الاجتماعية على هذا الأساس؟
لا أعتقد بأن التبعية كذلك هي شيء مقرف في العمق، كذلك في العمق، لأن كنت تبعية، أنا أتحدث عن تبعية على المستوى الفكري، أن تكون أنا شخصية، أن أخذ القرارات، أنا في اعتقادي الحد
وإلا
الفاصل
وإلا سيكون شخص عاق.
طبعا الحد الفاصل ما بين هذا وذاك هو قدرتنا على اتخاذ قرارات، وقدرتنا كما قلت على تحمل عوائق بها
وتداعياتها
والقدرة على انتقاد الذات كذلك.
نعم،
لأن المشكل نحن ننتقد الآخر ونحن نصيح بأننا ونصرخ بأننا ربما مورس علينا نوع من الإجحاف من طرف المجتمع لشيء بسيط، أننا نمارس هذه الاستقلالية الفردية أو الحرية الشخصية. يجب أن تكون لنا القدرة الفكرية والتحليلية والإدراكية حتى يمكن أن تكون لنا استقلالية، وأن تكون القدرة كذلك على انتقاد سلوكاتنا وانتقاد سلوكات الآخرين. فنحن جزء لا يتجزأ من هذه المجموعة من الكل. طبعا
تمام. مدخلة من طرف كريم دريبي يقول: إلى أي حد أسهم الافتراضي ومواقع التواصل خصوصا في ترسيخ هذا المبدأ، وما امتدادات الأمر وانعكاساته السلوكية وفق الاعتبارات السوسيولوجية والنفسية على الأفراد والمجتمع؟
هذا سؤال مهم للغاية، لأن مع ظهور العالم الافتراضي والرقمي إلى آخره اتضح بأن هناك نزعة لاتجاه التعبير ربما عن مواقف يحرم الإنسان من ممارستها في العالم الواقعي، فيلتجه إلى هذا العالم الافتراضي. ربما نلاحظ في بعض الحالات أن هذه الاستعمالات هي صرخات، في واحد نوع من الصرخات. لذلك فالإنسان يحكي ربما أشياء كان من الإمكان أن يكتبها ربما في كتابه الخاص الجورنال أنتيم، ولكن يحول هذا العالم الافتراضي إلى الحديث عن نفسه وعن مشاكله مع الآخرين، وفي ذلك كذلك نداء استغاثة في اعتباري أنا، وفي هناك نداء استغاثة. والذي يسترعي انتباهي في هذه القضية هو أنك تجد ازدواجية في السلوك ما بين الواقعي والافتراضي، حتى في بعض الحالات حتى الأسماء تأخذ هذا البعد، مثلا كتلقى واحد سميته سمية دياله الحقيقية ولكن في العالم الافتراضي له اسم آخر. هناك ازدواجية على هذا المستوى، ولكن هذا مؤشر قوي يمكن من خلاله أن ندرس التحولات الاجتماعية والمرور من القيم الجمعية الجماعية إلى القيم الفردية الفردانية، بغض النظر هل هي استقلالية بالمعنى الذي قلناه أو هي استقلالية تنديدية، بمعنى أن
هذا مؤشر بما مطالبتنا بسلوكياتنا اليومية في حياتنا أن هذه الاستقلالية هل هو مؤشر على النزعة الفردانية؟ وكما سبق يعني أن ناقشنا هذا الموضوع،
لا سبق وأن ناقشناه، وربما النزعة الفردانية أتت مع المجتمع الاستهلاك والاقتناء، ربما مشاكل
نتيجة ديال العولمة،
مشاكل الإنسان بدأت حينما قال الإنسان ربما هذا طرح معروف هذا لي الملكية الخاصة. الآن أصبحنا أكثر من هذا لي، بمعنى دخلنا إلى منطق آخر ديال الاقتناء، كل شيء نقتني، كل
حتى
شيء
حتى المشاعر،
حتى المشاعر نبيعها ونشتريها، وعلى مستوى العالم الافتراضي حينما أنا من متابعين هذا العالم الافتراضي، وفي بعض الحالات حينما ترى وتقرأ وتدرس وتلاحظ وتشارك في بعض المرات في مجموعة من القضايا، تفهم على أن هناك ليست هناك تحولات، ولكن هذا العالم الافتراضي هو مرآة
يعكس
تحولات أخرى ربما ليس باستطاعتنا أن ننطقها جهرا في مؤسسات، ربما في الواقع الذي نعيش ونأخذ هذا الافتراضي على أساس أنه واقع، لأن الافتراضي هو واقع في آخر المطاف، هو واقع. هناك من يعيش في العالم الافتراضي أكثر من الواقع،
أننا كنعيش هذا الوهم أنه افتراضي، ولكن
لا، ولكن هذه ليست نظرة احتقارية للعالم الافتراضي حتى يمكن أن أفهم، ولكن هناك من يمارس هذا النوع من الاستقلالية، هناك كما قلت صرخات، هناك تنديدات
ونداءات،
وهناك آهات، وهناك
صحيح.
وبالتالي انطلاقا من هذا يمكن أن نفهم بأن أصبحت الرغبة ملحة لهذه للخروج من منطق الإكراهي للمجتمع إلى منطق آخر الذي يعطي متنفس ربما للتعبير عن هذه الاستقلالية. ولكن ستكون واهمين إذا اعتقدنا بأن الحرية لا تمنح، الحرية تأتي كنتيجة تربوية تنشئوية، لا قلناها منذ البداية، وبالتالي من افتقد إلى هذا
ربما
النوع
ربما ضرورة حتمية تأتي عبر التجارب، عبر
طبعا، ولكن لا يمكن أن أقول أنا لدي حساب في العالم الافتراضي وبالتالي أنا حر، أنا أقول كل شيء وبالتالي انظروا إلي فأنا أقول، لا، ليس بهذه الطريقة.
كين ضوابط؟
نحن هنا في منطق تقمص ملامح المتسلط كما قال حجازي، نحن في هذا المنطق لأننا نشعر بالقهر وبالتالي نحاول أن نخرج من هذا القهر بهذه الطريقة. لذلك فأنا اعتقاد في الاعتقاد نتاعي هو أن العالم الافتراضي كباراديغم، بمعنى كباراديغم يمكن من خلاله أن نفهم نوع من التحولات والمطالب والحاجيات نتاع المجتمع، لا على المستوى الفردي، لا على المستوى الجماعي، لا حتى على المستوى السياسي. النكات مثلا بمعنى أننا جميع القضايا التي نعيشها في هذا المجتمع نجد لها انعكاسات غير الانعكاسات في العالم الواقعي، بمعنى نجد لها انعكاسات أكثر حدة وأكثر قوة في هذا العالم الافتراضي. وبالتالي فأنا أعتقد بأن هذه الاستقلالية التي نتحدث عنها ربما الآن أصبحت مطلب أساسي، ولكن ليس، لأن نوضح في اعتقادي، يجب أن لا تذهب في سياق الفوضوية والتنديد،
عنده حدود،
بمعنى أن يجب أن تذهب في إطار المسؤولية الرقمية. حد الآن هذا مفهوم جديد
فعلا، تتناول الأستاذ
محتاج معي في واحد الكتاب غادي يصدر قريبا باللغة الفرنسية، أن تكون هناك مسؤولية
رقمية
بمعنى أن تكون مسؤول، لأنك في هذا العالم أنت لست افتراضيا، أنت واقعي.
شئنا ما بينك، هناك واقعي.
ولذلك فأنا أعتقد بأن هذا السؤال مهم جدا اللي طرح الأخ الذهبي. أعتقد هذا سؤال مهم ديال العالم الافتراضي في علاقته مع هذه الاستقلالية الفردية إلى آخره. هو بالنسبة لي شيء يضاف إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى في إطار التحولات التي نعرف. ولذلك فأنا أعتقد بأنه يجب أن نذهب ربما، ويجب أن يكون هناك تأطير، ليست مراقبة بمعنى المراقبة، لأن لا أحب المراقبة، ولكن أن يكون هناك توجيه وأن يكون هناك تأطير. ويجب أن نؤسس منذ البدايات الأولى في التنشئة الاجتماعية ونخرج من منطقة التنشئة الاجتماعية المعطوبة التي تعطينا الاتكالية، والتي تشرح كل شيء بالقدرية.
أكيد.
طبعا تشرح كل شيء، لا نتحمل مسؤوليتنا في أي شيء، حتى في الحوادث السير في بعض الحالات نجد من يكتب آيات قرآنية أو شيء من هذا القبيل كأنما يريد أن يبرر حوادث السير قبل أن تقع، وأن يتجرد هو من مسؤوليته، وأن الله هو الذي كان وراء ذلك.
نعم.
بمعنى أن نخرج من هذا المنطق على اعتبار أن القضاء والقدر حقيقة
حاضر،
ولكن كذلك أن نتحمل مسؤولياتنا فيما يقع لنا
في اختياراتنا.
هذه هي الاستقلالية المنشودة والمطلوبة
فعلا.
أن نتحمل، حينما أتحمل مسؤوليتي باستطاعتي أن أعيد النظر في سلوكاتي، وحينما أعيد النظر في سلوكاتي أرتقي في تعاملاتي العلائقية
مع الآخر. جميل. لدينا مداخلة أخرى من طرف حسن روداني، يقول: ما الحدود الفاصلة بين الاستقلالية والتمركز حول الذات؟
التمركز حول الذات شيء آخر، لأن التمركز حول الذات ربما لأن فيه واحد الجانب مرضي، في واحد الجانب ذاك التمركز في واحد النوع من النرجسية المفرطة. تمركز حول ذاتي، هناك من يمشي في هذا الاتجاه ويعتبر، سبق وأن قلناها ربما بكلمات أخرى، يقول له هذا التمركز حول ذاته ويقصي الآخرين، وأن المحيط لا شيء، وأنه هو مركز الكون، ويعتبر ذلك حرية واستقلالية فردية ذاتية إلى آخره. هذه حالات اللي فيها واحد النوع ديال
يمكن يحصل واحد النوع من الخلط او
طبعا، لان اعتقد بان الحد الفاصل، وتحدث عن الحد الفاصل، ولكن لا اتحدث عن حد ولكن عن مؤشرات الانسان.
نعم.
الذي يعترف بخطئه، والانسان الذي يتقبل الاعتذار من الاخر
فضيلة.
والذي يتقبل الاعتذار من الاخر،
هذه
شخصية. مؤشرات ربما قد تكون
عكس ما يعتقد أنه هو يعني اعتذر وضعف إنسان ضعيف.
هذه المؤشرات اللي قد تعطينا تصورا حول الشخص على أساس أنه ليس متمركزا حول ذاته. لأن الذي يتمركز حول ذاته يعتقد بأنه هو الفاضل، هو الفضيلة، وأن كل الخطيئة تأتي من الآخرين، وأنه بريء من كل ما يأتيه من الخارج، وأنه سيد كل شيء، أن العالم يدور حوله.
نعم.
والحد الفاصل أو المؤشر الذي يمكننا من معرفة هذه الأشخاص هو مدى قدرة الناس على الاعتراف بأخطائهم، ومدى قدرتهم على النسبية في تحليل سلوكاتهم، وبالتالي الاعتراف بالآخر. والاعتراف بالآخر هو في العمق اعتراف بالذات، اعتراف بي.
أكيد.
حينما نعترف بوجودك فأنا أعترف بوجودي
ضمنيا.
حينما أقوم بإقصائك بطريقة أو بأخرى فإنني أقصى كذلك، لأنني في حاجة إلى الآخر. من هنا يمكن أن نبني الاستقلالية في هذا التعامل. يمكن ليس هناك تلفيق ولا توليف ولا شيء من هذا القبيل. هناك فقط قدرة إدراكية، عندنا قدرة تمكننا من معرفة حاجياتنا ومتطلباتنا وتعاملاتنا دون أن نسقط طبعا في الحربائية.
هل لنا في مجتمعنا هذه الآليات، يعني متاحة هذه الآليات التي نشتغل بها على أنفسنا على ذواتنا، ربما تكون وفق مبادئ دعنا نقول ثابتة تخطو بنا نحو أكمل وأنضج يعني سلوكيات التي تولد لنا كما تفضلت في البداية، منذ البداية أن واحد استقرار نفسي؟ هل لدينا هذه الآليات؟
هذه الآليات مع الأسف الشديد أعتقد، لأن هذا سؤال بحثي دراسي أن تحدث منذ قليل عن التنشئة الاجتماعية في واحد نوع من العطاب إلى آخره، وأننا نربط كل فشل
بالأسرة
أو بشيء خارجي عنا، بأنني لست محظوظا وأنني لم أريد ذلك وأن الله هو الذي أراد، شيء من هذا القبيل. بمعنى هذا النوع ديال الاتكالية، هذا النوع ديال أنني لا أتحمل مسؤوليتي، لا يمكنني من هذه الآليات. أنا أريد أن أطرح السؤال بطريقة أخرى. هناك ناس ناجحين في علاقاتهم الاجتماعية، فلننظر كيف فعلوا، لماذا معهم هناك نجاح معين، هناك استقلالية وهناك نجاح. غالبا سنجد ما يسمى بالذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي الاجتماعي، بمعنى ليس النفاق، ليست المجاملة أو النفاق أو شيء من هذا القبيل، فهو يظل ذو مبادئ ولكن في نفس الوقت له القدرة على إدراك الآخر وعلى إدراك متطلباته وعلى الاعتراف بالآخر. لا يمكن أن أعترف بنفسي وأنا أقصي الآخر ولا أعترف بالآخر، والخروج من منطق التمركز حول الذات.
سنعود للواقع الذي نعيشه، كيف يمكن لنا أن نمحو هذا الاعتقاد اللي كيقول أن كل هذه العلاقات الآن اللي هي ناتجة عن العولمة، عن التكنولوجيا الحديثة، عن هذا كل ما نراه في واقعنا، أن النفاق والمجاملة هذا السلوك سائد.
لا، حتى وإن كنا نريد، حتى ولو كان الحل كوصفة جاهزة، هذا الحل
الكل يتشدق،
هذا الحل مرتبط بتنشئة اجتماعية، مرتبط بمؤسسات. مثلا يمكن أن أجد وصفة كفرد اجتهد وقال بأنه يجب أن نقوم بكذا وكذا، ولكن هل سيكون هناك انخراط من على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى التنشئات الاجتماعية؟ هذه المسألة تتطلب جهدا اجتماعيا أكثر من أي شيء آخر. باستطاعتنا أن نبني عمارات، باستطاعتنا أن نغوص في بناء مشاريع كبرى، ولكن بناء الإنسان هو الأعمق، بناء الإنسان هذه الإشكالية الكبيرة. بمعنى أننا قد نبني كل شيء وقد نفشل في بناء الإنسان، ولكن في بناء الإنسان المسألة هي مسألة فاعل اجتماعي. والفاعل الاجتماعي ليس مرتبطا فقط بحزب أو بسياسة معينة، بل هو مرتبط بمجموع الفاعل الاجتماعي، وأن تكون لنا رؤية واضحة في هذا المجال. وبالتالي حتى وإن كانت لنا حلول، في مجموعة من القضايا الاجتماعية، هذه الحلول تظل مرتبطة بمدى فاعلية الفاعل الاجتماعي. فاعل الاجتماعي على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى هذا العمل. لذلك فأنا أعتقد بأن الوصفة غير ممكنة، على اعتبار أن الآليات ربما هي تشتغل الآن، يجب أن نكون متفائلين، هناك آليات تشتغل ويجب أن نكون كذلك متفائلين. لذلك فأعتقد بأن المشكل الأساسي أننا حتى ونحن نشتغل نظل في بعض الحالات متشائمين ونندد إلى آخره. وأنا أقول بكل صراحة، التنديد لا يمكن أن يكون وراء التنديد
هو الحل.
لا، ليس بحل. الفكر، الخروج من الإدراكات المعطوبة، الخروج من النيات المبيتة، حتى يمكن أن نبني آليات قادرة على أن تعطينا فرد مستقل على مستوى الإدراك وعلى مستوى الفهم وعلى مستوى اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية.
ممتاز.
وهذا الشيء ما يمكنش يجي هكا، خص بناء اجتماعي وتربية واشتغال.
جيد، ننتقل الآن لصفحة التفاعلات عن طريق أشتك. بصراحة عبد العالي الكفهالي يقول: ألا يمكن القول إن العولمة زادت من الاستقلالية الفرضية وبالتالي أصبحت أحيانا حتمية؟
ماذا نقصد بالعولمة؟ هل نقصد بالعولمة الجانب التطبيقي لها التكنولوجي، أم نعتقد أن العولمة هي فقط هيمنة وسيطرة لأسلوب حياتي
جديد
ويرتبط بمجتمعات أخرى الأمريكية ومجتمعات الغرب بصفة عامة، وبالتالي هذا النموذج الأوحد الذي يريد أن يسيطر على كل شيء؟ ماذا نقصد بالعولمة؟ إذن أنا أعتقد بأن العولمة هناك العولمة الذي يميز العولمة هو الاقتناء وأننا الآن دخلنا ربما إلى مجتمع الاستهلاك في بابه الواسع والاقتناءات إلى آخره على مصراعيه وكل شيء يباع ويشترى في هذا العالم حتى العواطف. لذلك فماذا نقصد بالعولمة؟ لأن هناك من يتحدث عن العولمة دون أن نفهم، هناك من يربطها فقط بالجانب الرقمي، بالجانب الافتراضي، بالجانب التكنولوجيا، وهناك من يربطها بالجانب الاقتصادي، وهناك ما يرتبطها بالجانب القيمي بمعنى اندثار القيم التقليدية داخل المجتمعات إلى آخره. ولكن أنا أعتقد بأن هناك صراع محموم، أنا أعتقد في هذه العولمة حول المبتدل وامتلاك المبتدل. لذلك
بمعنى
أن الكل يذهب في الاتجاه النمطية الشعبوية، اقتناء أشياء زائلة، الأكل السريع، الاقتناء السريع، التباهي، بمعنى أنني أريد فقط أن أكون في
هادو من
الانعكاسات
غير محمودة،
هادو غير محمودة يمكن بهذه الطريقة. ولكن الكل يذهب في هذا الاتجاه، كل شيء يذهب في الاتجاه ديال البوز، ندير البوز، هذه الهضرة ديال الماركتينغ. الكل يريد أن يظهر بمظهر زائف، المبتدل، أن أمتلك المبتدل. هذه إشكالية خطيرة جدا. الكل يريد أن يمتلك المبتدل، وهذه القضية بنت على مستوى الفن وعلى مستوى ثقافة. أنا كنسميها في كتاباتي عسل الدباب، بمعنى أن حتى النحل فرط في إنتاج أو ربما احتمى بالجبل كما أقول، وهذا نوع من العسل وأسميه عسل الدباب استسمح إذا كانت العبارة مقززة في هذا الباب. ولكن أقول فقط هذا الصراع المحموم نحو المبتدل في بعض الحالات نسمي ذلك عولمة. الكل وهناك مع العلم نحن نتحدث عن استقلالية وفيه تباهية خطيرة، هناك واحد المنطقة ديال التقليد،
وحتى نبقى متفائلين
في كل شيء، حتى في اللباس، حتى في الموضة،
حتى نبقى متفائلين. أستاذ شكدالي،
نحن دائما متفائلين
نخرج مع عسل الدباب نمشي عسل النحل النقي. أود أن نختم بصورة حالمة تبقى وردية فيها تفاؤل كما وعجبتني، لأن قلتي نخصنا نبقى متفائلين.
نحن متفائلين طبعا، لم أجد أحسن من عبارة الفيلسوف الألماني كانت، السماء المزدانة فوق رأسي بالنجوم والقانون الأخلاقي المنقوش في قلبي.
جميل، جيد. إذن بهذا الحكمة فيها تفاؤل
طبعا،
فيها أمل، فيها حياة
طبعا. السماء بمعنى الحرية، والقانون بمعنى الارتباط بالآخرين وارتباط.
جميل جدا. إذن شكري الموصول لك أستاذ شكدالي مصطفى على هذا النقاش الراقي دائما كما أقول دائما. شكرا جزيلا على حضورك، شكرا للطاقم الذي رافقني، ألقاكم غدا في نفس الموعد في برنامج بصراحة، سنناقش مع الأستاذ أحمد الدافري التناول الإعلامي لطقوس عيد الأضحى. إذن شكرا لكم مستمعينا، ألقاكم مع كامل محبتي.